السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله جل وعلا أيها الأحبة الكرام أن يسر هذا اللقاء معكم، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المتعاونين على البر والتقوى، ونكتب ما قدموا وآثارهم. ما هو أثرك في هذه الحياة؟ الدنيا هي مزرعة الآخرة. بعض الناس يجمع من الأموال ما يجمع ثم يتركها أحيانا لورثة، ربما لو تأتي عند واحد منهم وتقول لابني له مسجدا ما فعل. دخلت مرة معزيا لأبناء أحد التجار الكبار، فلما خرج المعزون ما بقي إلا أنا وهم ثلاثة شباب وعندها ضمن بنتين أو ثلاث، فحدثتهم عن أبيهم وأن أباهم مات فجأة، فعلا الرجل ماته في 50 تقريبا في حادث سيارة. ثم قلت أبوكم ترك لكم ما شاء الله مئات الملايين أو ربما أكثر بعد، فأنا أقترح يعني أنتم ثلاثة لو كل واحد منكم وضع 200,000 ريال تبنوا له جامع 600,000 في مكان مناسب، ويكون في حلقات تحفيظ القرآن، وإذا يسر الله بعد ذلك تهتمون بالجامع، تعملون فيه تفطير صائم، تعملون تحفيظ قرآن للصغار، جعلت يعني أعرض عليهم عملا صالحا يعملونه لأبيهم. والله ظننت أنهم سيقولون إيش 600,000؟ لا يا شيخ، اللي بنجمع 6 مليون ولا 7 مليون. فالتفت بعضهم إلى بعض وقالوا خلي يا شيخ إن شاء الله نقسم الفلوس وبعدين إن شاء الله ما نقصر معه. ثم رأيت بعضهم بعدها ب10 سنين وإذا هم لم يصنعوا كلهم لأبيهم شيئا. قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، ما دام أنك تملك أموالك الآن قدم لنفسك خيرا. احبس وقفا. ما هو الوقف؟ وكيف نستطيع أن نصنع لأنفسنا وقفا؟ وهل يمكن يجري علي أجره بعد وفاتي؟ ما هي قصة 80 صحابي الذين كلهم صنعوا أوقافا؟ كيف كان السابقون يوقفون حتى لأواني الخدم التي تنكسر؟ إذا كان سيده سيء الأخلاق وانكسر إناء الخادم ذهب إلى الأوقاف وأعطوه إناء بدلا. كيف كانوا يوقفون لمؤنسي المرضى، لمؤنسي المسافرين؟ كيف كانوا يوقفون الحلي؟ هل لازم الإنسان الذي يوقف أن يكون عنده مال كثير؟ الوقف من أعظم القربات إلى الله جل وعلا، ينبغي علينا جميعا أن نجعله أصلا في حياتنا. لنبلغ منتهى التأثير، نشيد للهدى صرحا بأعمدة من التنوير. طبعا يا شباب، أي وقف ينقسم إلى 4 أقسام. أول شيء الواقف، من هو الشخص هذا الذي سيوقف الشيء؟ هل يجوز أن يوقفه الكبير أو الصغير أو رجل أو امرأة؟ هل يجب على المرأة إذا أرادت أن توقف الشيء أنها تستأذن من زوجها مثلا، أم أنها يجوز؟ يعني مثلا امرأة عندها مثلا مجموعة حلي ولاحظت أن كثير من الفتيات تريد أنها تتزوج، وربما لشدة فقرها ما عندها مال تشتري به حلي تتزين به في وقت زواجها مثلا، والحلي غالبا لا تفسد بكثرة الاستعمال، يعني الذهب لا يتغير في الغالب، ليس مثل الثياب ونحوه، فأرادت أن توقف هذه الحلي وتصبح وقفا لله، تضعها عند امرأة أمينة مثلا ناظرة، بحيث أنها يصبح هذا الحلي كل ما كانت فتاة مثلا فقيرة محتاجة تعطيها تتزين به في ليلة زواجها، ثم من غد ترجعه إليها. طيب، هل يجب عليها أن هذه المرأة أن تستأذن من زوجها أو تستأذن من أبيها إذا كانت هي تملك المال أم لا؟ هذا أول شيء الواقف. الشيء الآخر الوقف. الواقف هو الشخص الذي يملك المال، الوقف هو الشيء الموقوف. يعني مثلا أنا عندي مزرعة، هذه الوقف، عندي بيت وقف، عندي كتب، هذه الوقف، أنا الواقف وهي الوقف. الأمر الثالث الموقوف عليه، يعني هذه امرأة عندها حلي سوف توقف حليها، طيب أنت توقفين الحلي على من؟ قالت والله على المحتاج. لا، أنت حددي. طيب افرضي جاء محتاج من خارج البلد قال والله احنا عندنا زواج في أمريكا أعطونا هذه الحلي نذهب بها إلى هناك ونرجع، قالت لا هذا بيتأخر ولا يستطيع الناظر أن يراقبه، إذن أنا أحدد في بنات البلد مثلا، وأحدد في العمر الفلاني إلى الفلاني، أحدد في الزواج الأول أو الزواج الثاني للفتاة هكذا. إذن عندنا الواقف، الوقف نفسه الموقوف عليه. الأمر الرابع صيغة الوقف. يجوز أنها تقول مثلا هذا يكون مثلا وقفا لمدة مثلا 10 سنين ثم ينتقل إلى ذريتي مثلا، أو تقول هذا يكون وقفا بشرط أن لا يستعمل أكثر من 3 أيام عند الفتاة أو نحو ذلك. هذه يا جماعة كلها تتعلق بالوقف. أي إنسان يريد أن يوقف شيئا يشترط في هذا الشيء أن يكون نافعا. يعني أفرض واحد مغني وعنده مثلا مجموعة من العود وكمنجة وطبل وكذا، وقرب الموت قال والله يا أخي هذه أنا اشتريتها غالية، وهذا يعني خشب أصلي، وهذه كذا وكلفتني 1,000,000 2,000,000، اللهم إنها وقف لك أرجو ثوابه إلى يوم القيامة. هذا ما يصلح طبعا. أو عفوا واحد ربما عنده يعني استغفر الله مصنع يصنع فيه كبتاجون ومخدرات مثلا، وقاعد يعني يدخل فلوس من ورائه، ثم لما اقترب الموت قال اللهم إني جعلت هذا المصنع هذا وقفا لك، يعني هذا أرجو ثوابه وبره. هذا ما يجوز. لا بد أن يكون الشيء الوقف الذي أنا أوقفه أن يكون شيئا نافعا. يعني مثلا امرأة توقف حلي كما ذكرت، شخص مثلا يأتي عند المسجد ويضع وقفا، مثلا اللي كان السلف رحمهم الله يضعون المطهرة. المطهرة هو الإناء الذي يتطهر به الشخص، يعني يصب فيه الماء ويتوضأ به. نحن اليوم الحنفية تغني، بس عاد ربما بعض الناس قد يحتاجوا إلى مثل هذا. إنسان مثلا أوقف بيتا، أوقف كتبا، أوقف يعني غيرها من الأشياء، هذا جائز أن أوقف الشيء نفسه. أحيانا يجوز أني أجعل الغلة وقف. يعني أنا ممكن أقول مثلا بيتي هذا وقف مثلا، أو هذا الفندق هذا وقف يعطى لكل شاب متزوج ليلة في هذا الفندق ليلة زواجه، ما يحتاج يدفع فلوس. الليلة مثلا تكلف استئجارا في هذا الفندق مثلا 1,000 ريال 2,000 ريال، أنا يأتي يثبت أنه هذا زواج ويأتي بالعقد الزواج وكذا، تعطونه ليلة هدية، هذا وقف، هذا جائز. ويجوز أنه يؤجر هذا الفندق لمن يشاء سواء المتزوجين أو لغيرهم، ويجعل الغلة في مساعدة الشباب على الزواج، في مثلا كفالة الدعاة، في يعني كان في أيام الدولة العثمانية عجيب للأوقاف، كان كل واحد يتفنن في الشيء الذي يوقف عليه. يعني بعض الناس اليوم تجد أنه إذا أراد أن يوقف يقول لك والله أنا أريد هذا الوقف يكون والله إما في بناء مسجد، وإما في كفالة أيتام، وإما في طباعة كتب أو طباعة مصحف أو نحو ذلك. طيب في أشياء ثانية نحتاج إليها، تأتي له وتقول له يا أخي ربما حاجتنا إلى غسيل الكلى أكثر من حاجتنا إلى طباعة هذا الكتاب، حاجتنا إلى وجود وحدة غسيل كلى للفقراء والمحتاجين، وهي الآن مع الأسف يعني يزيد الفشل الكلوي ولا ينقص، نحتاج إليها أكثر من حاجتنا ربما إلى مسجدين بجانب بعض لا يفصل بينهما إلا 50 مترا أو تقل عن ذلك. لكن الناس ما يدركون هذا. في أيام الدولة العثمانية كان يا جماعة هناك أنواع من الأوقاف يعني تتعجبون منها. فيه وقف اسمه مؤنس المسافرين. كيف مؤنس المسافرين؟ واحد جاء وجعل له مبنى، هذا المبنى يؤجر ويطلع منه مثلا في السنة فرضا 10,000 مثلا، يوظف ناس يصرف لهم كل شهر راتب، بحيث أنه إذا جاء المسافرون ونزلوا في المكان يرتاحون أثناء سفرهم، وغالبا يكون متعب وكذا، تأتي أن تجلس تسمر معهم تسولف معهم وتضحك وتحدثهم عن هذا، تأنسهم تأخذ أجر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الأعمال إلى الله 3: أن تدخل على قلب أخيك المسلم سرورا، أنك تفرحه. هذا يأتي ويجلس مع المسافر، أنتم من وين؟ والله احنا جينا من البلد فلاني، ما شاء الله عندكم فلان، ويصير واحد عنده سواليف وعنده قصص وعنده أشعار. مؤنس المسافرين، نسلمك راتب من هذا الوقف حتى وهذا الميت الواقف في قبره كلما دخلت السعادة على واحد من هالمسافرين يكون له مثل أجره. شوف هذه نوع من أنواع الأوقاف. وفي نوع ثاني عجيب أيضا، يقولون وقف على الكلاب وعلى القطط. غريب، احنا اليوم نحذفها بالحصى في كل مكان، وهم كانوا يجعلون عليها أوقافا. فما صيغة هذا الوقف وكيف كانت قصته؟ الهدى صرحا بأعمدة من
التنوير. لا شيء يوازي العطاء في الحياة، ولا عطاء ينافس التضحية بملذاتها، ولا أعظم من التخلي عن الأشياء التي دفع الإنسان ثمنها عمرا لاقتنائها وحارب في كل الجبهات لبقائها، ثم عاد وزهد بها غير آبه بكل ما صنع من أجلها. وهنا يتجلى المفهوم الحقيقي لماهية الوقف.
عندما نتحدث عن الأوقاف في السعودية فإن نتحدث عن الأوقاف ضمن تاريخ طويل جدا لوجود الحرمين. فالأوقاف في الحرمين منذ أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة ما من أحد من الصحابة إلا وقد أوقف، وبالتالي نحن نتحدث عن تاريخ عريق جدا في هذا التاريخ، تاريخ الأوقاف.
لكن المشكلة تكمن فيما يمكن أن يسمى بالوعي، وهو دور مشترك بين الأفراد والمنظمات.
أبرز معوقات الوقف في المملكة حقيقة أن هناك بيروقراطية، وهناك يعني معوقات كبيرة نظامية وإجرائية في تحويل الوقف من الأوقاف الفردية للأشخاص إلى الأوقاف المؤسسية، من خلال وجود مؤسسات وقفية تدير بعض الأموال. أحيانا يفلح كبار رجال الأعمال أو بعض الوجهاء في الخلاص من هذه البيروقراطية وتأسيس مؤسساتهم، ولكن يبقى أن هناك إشكالات قد لا يستطيع الخلاص منها أو تجاوزها كل من أراد العمل المؤسسي في نظام الأوقاف.
ولنتذكر دائما المقولة الشهيرة التي تقول: التملك الكامل لا يثبته إلا العطاء، فكل ما لا تستطيع إعطاءه يتملكك. بأعمدة من
التنوير. هذه الأوقاف طبعا متنوعة بتنوع الحاجة إليها، ولذلك كان بعضهم يرى مثلا الكلاب والقطط هي يعني خلقها الله تعالى وموجودة في البلد معهم القطط، وبالتالي يجد منها المريضة، يجد منها الجائعة التي لا تجد طعاما، فجعل وقفا يصنع طعام أو يشترى طعام ويجعل في مكان في خارج البلد، بحيث أنها تأتي كل يوم وتأكل من هذا المكان وتذهب. والله سبحان الله، ترى الحيوانات إذا تعودت على هذا ألفته. أنا قبل كم يوم زرت الشيخ خالد الحمودي في جدة، لما أقبلت على بيته بعد صلاة العصر وإذا حمام كثير واقف قدام البيت، والله يا جماعة يمكن 70 أو 80 حمامة واقف قدام البيت، حتى ما في أكل، واقف الحمام ينتظر، وحمام واقف على المسجد الذي أمامه، وحمام على المنارة يرقبون. ففتح لي الشيخ، أنا كنت زائرة، ثم قلت: إيش الحمام هذا اللي متجمع؟ قال: هذا بعد كل صلاة عصر ينزل يجتمع هنا ويجتمع فوق المسجد. قلت: ماذا تفعلون؟ قال: عندنا أهل البيت جزاهم الله خير، بعد كل صلاة عصر يأخذون طعام للحمام، حبوب معينة للحمام، ويرمونها، كل بعد صلاة عصر نرميها. وصار لنا فترة على هذا الحال، فألف الحمام، وذلك صار الحمام بعد صلاة العصر يتجمع عندنا. والله رأيته بعيني حتى صورته. فالمقصود أن في كل كبد رطبة أجر. هذا يا جماعة نوع من أنواع الوقف. أيضا كانوا أيضا يوقفون على المرضى، لا على علاجهم إنما على تأنيسهم. يعني أنت الآن لو تروح للمستشفى ستجد بعض المرضى يعني أهله يزورونه، ربما يعني يؤنسونه، يذهبون ما عنده أحيانا من هم وكذا، يتحدثون معه، يسلون عنه. وبعض المرضى ربما يكون مقطوع من شجرة مثل ما يقولون، أو يكون أحيانا أهله في بلد بعيد ويشق عليهم المجيء، أو ما عنده إلا زوجته أو أمه كبيرة في السن أو نحو ذلك، وبالتالي لا يستطيع أن يعني أن يأنس بهم. فكانوا يجعلون أوقافا، يصرف راتب للشخص حتى تذهب وتزورها المرضى وتجلس معهم وتتكلم، وربما يقضي لهم حاجاتهم ونحو ذلك. هاي عبد الله سم.
شيخ محمد، هل في فرق بين مصطلح الوقف ومصطلح الجمعية المتداولة بين الموظفين بغرض أن تطلع العلاج شخص أو المساعدة أشخاص؟
طبعا جمعية الموظفين يعني مثلا في 5 موظفين كل واحد منهم يصرف 5000 في الشهر. تمام. فرضا يعني، فالواحد أحيانا يحتاج أنه يشتري للبيت كراسي، يشتري كنبات، يصلح سيارته، لكن هذه تكلف أحيانا ما لا يقل عن 10,000 ريال، وهو ما عنده، أو راتبه 5,000. فالموظفون ماذا يفعلون؟ يتفقون أن كل شهر أنا أدفع 2000 وأنت 2000 وأنت 2000، بحيث أن جمعنا 10,000 نعمل قرعة، خذها أنت يا عبد الله الشهر هذا، الشهر اللي بعده برضو 2000 2000، خذها أنت يا محمد. فيصبح هذا المال يستطيعه أنه يسدد به دينا، يسدد به كذا، فيصبح تقسيط من غير نفع، يعني من غير ما أحد يحسب عليه زيادة يعني. هذا من الإحسان، لكن ليس له جانب الوقف. جانب الوقف يقولون هو الوقف هو التوقيف والحبس، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها. كيف؟ لما جاء عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا رسول الله، إن أحب مالي إلي هو مال أصبته من خيبر، مزرعة، هذا أحب مال عندي، جاءني عن طريق معركة خيبر. واشترى يا رسول الله، الله تعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، إيش تقترح علي أني أفعل بهذا المال؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها. ما قال تصدق بها، لا، الأصل قل لا يباع ولا يؤجر ولا شيء. طيب كيف تتصدق؟ أتصدق بالثمر سنويا، الثمر سنويا يباع مثلا بألف، عشرة آلاف، أنا أتصدق بهذا الثمر، حبست أصلها وسبلت ثمرتها. هيا،
هل في ترابط بين الصدقة والوقف؟ بينهم ترابط يعني مش ترابط؟
هو طبعا الوقف هو نوع من الصدقة، لكن الصدقة في صدقة ممكن تتصدق بها وتنتهي، يعني أنا أتي وأعطيه مثلا 5 ريال اشترى به خبزا وماء وحليب وخلاص وانتهى. وفي صدقة لا تستمر، يعني أنا ممكن عندي مثلا 10,000 ريال، آتي إلى 10 عوائل محتاجة وأعطي كل عائلة: كم عندك يا أختي من الأيتام؟ قالت: والله أنا عندي 5 أيتام، تفضل هذه 1,000 ريال. أنت كم عندك؟ قالت: أنا محتاجة، تفضل هذه 1,000 ريال. خلاص اصرفوها، هم سددوا أجار البيت وسددوا الكهرباء واشتروا لهم خبز وطعام وانتهت، شهر شهرين وانتهت. وممكن 10,000 هذه آتي وأشتري بها دكانا، طيب هذا الدكان أأجره أنا شهريا مثلا ب200 ريال، يكون دكان رخيص وأجاره سيكون رخيص في الغالب. ال200 ريال هذه أنا كلما استلمتها، إما أنا أو ناظر، كلما استلمتها أتصدق بها، فأكون تصدقت طوال السنة بكم؟ 200 كل شهر 2400 ريال، السنة اللي بعدها 2400 ريال، السنة اللي بعدها، وأستمر 10 سنين 20 سنة وأنا كل شهر أتصدق ب200، بدل ما ذهبت 10,000 في ربما يعني في شهر ولا شهرين فنيت عند هؤلاء المحتاجين، لا أنا جعلتها دائمة. وهذا هو الفرق حقيقة بين هذا وهذا. هاي عبده،
ألن لو إنسان وقف مثلا برادة أو مثلا ثلاجة في مسجد، أو يعني هل يجوز له إخراجها مثلا إذا احتاجها مثلا في مكان ثاني، أو مثلا هو يحتاجها؟
أحسنت. وطبعا أنا ظنيت أنك تقول لي هل يجوز أنه يملكها، يعني أفرض واحد جاء وحط برادة في المسجد، قال اللهم أن هذه وقف لك أرجو ثوابها، وبعدين خربت البرادة اللي عندهم في البيت، وقال لولده: ولدي فك البرادة حقتنا اللي في المسجد وركبها في الحوش عندنا. هذا ما يجوز طبعا، إذا أوقف الشيء لا يجوز له أن يعود فيه، زين، إلا إذا اشترط. يعني واحد مثلا قال: اللهم إن هذا العمارة اللي تطلع مثلا 100,000 كل سنة، هذه إنها وقف لك، لكني أشترط أني أصرف منها وآكل وأشرب وأفعل وأفعل ما دمت حيا مثلا، أو وأولادي يفعلون، هذا جائز. أما يقول روح فك البرادة وركبها في البيت، ولا روح للجمعية اللي احنا عطيناهم سيارة وقف وقل لهم والله احنا احتجناها للسواق ولا كذا، هذا ما يجوز. هذا أمر. الأمر الثاني، سؤالك هو إذا تعطلت منفعة الوقف، يعني مثلا واحد حط البرادة في مسجد ثم اكتشف أن أكثر الناس ما يشرب منها لأنهم يأتون من بيوتهم وكذا، بينما في مسجد ثاني صاير على الطريق، زين، على طريق المسافرين، والناس يحتاجون يعبؤون قوارير بالماء البارد، يحتاجون مثلا يأخذون ما يصنعون به شاي أو كذا، فجاء ونقل هذه البرادة وضعها في ذلك المكان، هذا جائز. يقولون إذا تعطلت منفعة الوقف في مكان جاز له أن ينقل هذا الوقف إلى مكان آخر. طيب العجيب سبحان الله، من أهم الأشياء التي ينبغي أن يعني يوفق إليها الإنسان الذي يريد أن يوقف، أنه يختار يا أخي الشيء الذي فعلا الناس يحتاجون إليه. ومن أعجب ما رأيت أنهم كانوا يعملون وقفا على الأواني التي يكسرها الخدام، عجيب، فكيف يكون هذا الوقف؟ هذا يحتاج إلى
نشيد للهدى صرحا بأعمدة من التنوير.
يبدو لي أنه ثقافة الأوقاف عندنا في المملكة العربية السعودية يعني ما زالت محدودة جزاز التعبير، ومقصورة على مثلا بناء مساجد، حفر آبار، شيء من هذا القبيل، بينما يمكن أنها تستثمر بشكل أكبر؟ يعني على سبيل المثال في مثل مشهور يقول علمه الصيد ولا تعطيه سمكة. الفكرة أنه لو صرف جزء من هذه الأوقاف على بناء مؤسسات علمية بحيث أنها تنتج ناس متعلمين مؤهلين، صرف أيضا على مؤسسات حرفية تدرب الشباب والشابات بحيث أنه يصير الإنسان معتمد على ذاته على نفسه، ولا تقتصر على يعني على قضايا مثل هذه، لأنه أبواب الخير كثيرة جدا.
الأوقاف في المملكة العربية السعودية بتقوم بدور كبير فيما يخص الجانب المهتم بإفادة أفراد المجتمع. طبعا الدور اللي بتقوم به الوزارة الآن فيما يخص الجوانب اللي هي تفعيل حتة اللي هي تطوير عملية الاستفادة من الأوقاف، لا أخفيك سرا تحتاج إلى تفعيل أكبر، تحتاج إلى تسويق أكثر لو جاز التعبير في هذا الجانب، بحيث أنه يكون في مساهمة من قبل المؤسسات والأفراد بشكل أكثر مما هو عليه الوضع الحالي. طبعا هذا لا يعني بنحن ننكر المجهودات الكبيرة اللي بتقوم بها الوزارة، بل بالعكس. أنا أذكر زمان كان في اللي هو الأفراد، كان البعض بيقولك هذا وقف للحرم، هذا وقف لكذا، هذا وقف لكذا. أعتقد أن الأمور بالوضع الحالي تحتاج إلى تسويق أكثر في هذا الجانب، بحيث أنه تتم الاستفادة بشكل أكبر من كثير من الأشخاص اللي يتوقوا أنهم يكون لهم في هذا الجانب، وبحيث أنه تتم العملية بشكل يعني مؤسسي بشكل أكبر.
أتمنى يعاد إلى الوقف الإسلامي إلى ما كان عليه، يسوق تسويق صحيح، ويشمل الوقف الإسلامي المستشفيات الصحية والمدارس والأربطة الخيرية والفنادق. وأتمنى أذكر يعني كلنا نتذكر الوقف الإسلامي للحيوانات كان موجود، للحليب كان موجود، لأشياء كثيرة موجودة. ما زلنا في السعودية الوقف ما زال يراوح، في هناك جهود أراها من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف. أتمنى أن تعاد لها الحياة وأن تسوق تسويق صحيح ويشجع الناس عليها. بأمدة من
التنوير. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يفعلون كما تقدم قبل قليل في التقرير، وهو أنهم يجعلون الوقف مؤثرا في المجتمع. الوقف الذي لا يؤثر في المجتمع ما الفائدة منه؟ ولذلك أبو خالد بن الوليد مثلا رضي الله تعالى عنه كان أكثر ما يشتغل به في حياته الجهاد في سبيل الله، فاحتبس أدرعه في سبيل الله لأنه رأى الحاجة إليها ضرورة. مثل العالم الذي يأتي إليه طلاب دائما يقول له أعمل بحث في كذا، يقول والله ما عندي كتب يا شيخ، يذهب إلى عالم آخر فيجد عنده ضعف علمي فيقول يا أخي ليش ما تطلب العلم، قال والله ما عندي كتب. فهذا العالم يرى أن الناس يحتاجون إلى أوقاف من كتب فيوقف كتبه. خالد بن وليد أوقف أدراعه، احتبسها في سبيل الله، وخيوله طوال حياته كان يشتري أدرع ويشتري كذا، قال هذه كلها وقف في سبيل الله، اللي بيذهب يقاتل يعطى هذه يستعملها في سبيل الله. 80 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم جاءوا وأوقفوا في سبيل الله، منهم عمر رضي الله تعالى عنه، منهم سعد بن عبادة لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وتوفيت أمه فقال يا رسول الله أي صدقة خير لأمي، أنا أريد أني أعمل لأمي وقف، شيء يظل ثوابه دائم، ليس شيء أنا أتصدق والله بدرهمين ولا ثلاثة ولا خبز، أنا أريد شيء يظل ثوابه في وقت طويل. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقي الماء، قالوا فجاء وحفر بئرا على حسابه وجعلها وقفا لله. لأن تدرون في السابق اللي يحفر بئر يستطيع يبيع الماء، لأنه الرجل تعب وهو يحفر البئر فيقول أبيع الدلو بدرهم أو بـ20 تمرة أو كذا، هو جاء وجعلها لله تعالى. ونسأل الله تعالى أنه يعني يتقبل من الجميع. هذه بلا شك أنها كلها من الأعمال التي تميزت بها هذه الشريعة المباركة. نشيد للهدى صرحا
بأعمدة من التنوير. أحيانا نقرأ في صحيفة أن رجل أعمال أوقف جزءا كبيرا من أمواله، فما هو الوقف؟ الوقف هو أن تتبرع بمال أو شيء عيني تملكه لوجه الله بحيث يستفيد منه المسلمون ولا يعود لك منه إلا احتساب الأجر من الله، كأن يكون لك مزرعة فتجعلها لأهالي الحي يزرعونها ويقطفون ثمارها ولا يعود لك أي ربح منها. ودعونا نتذكر دوما أن كلمة وقف تعني أن توقف نفسك فتمنعها وتحبسها عن التصرف في هذا المال. الصحابي الجليل وثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان رضي الله عنه كان صاحب أول وقف في الإسلام. وحكاية هذا الوقف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في أحد الأيام: من يشتري بئر روما فيكون دلوه فيه كدلاء المسلمين. فقام عثمان واشتراها وجعلها وقفا لكل المسلمين يشرب منها من شاء إلى يومنا هذا. وفي عصرنا هناك نماذج كثيرة لأوقاف استفاد منها الآلاف بل وربما ملايين المسلمين. هناك مثلا جامعة الأزهر في مصر، وجامعة الأندلس في المغرب، وجامعة الملك سعود في السعودية وغيرها. وقد نعجب لو علمنا بوجود مؤسسات حول العالم غير إسلامية لكنها نشأت من فكرة الوقف الإسلامي. فكلية ميرتون في جامعة أوكسفورد مثلا، النظام الأساسي الذي تأسست بموجبه كان مستوحا من فكرة الوقف الإسلامي.
نشيد للهدى صرحا بأعمدة من التنوير.
طبعا الوقف أيها الإخوة والأخوات يعني حسنات تكون للإنسان كتب الله تعالى له أجرها حتى بعد وفاته. يقول الغزالي رحمه الله: إن من الناس من يموت وتموت معه سيئاته وتبقى حسناته ألفا وألفين. بمعنى أن سيئاته مثلا ربما كانت متعلقة بكذب بغيبة، فإذا مات ماتت معه سيئات لأنه انقطع عمله، لكن له حسنات تبقى، له مصحف قد ورثه، له بئر قد حفره، له نخل قد غرسه، له علم قد علمه، له كتب قد نشرها، مسجد قد بناه، وبالتالي الحسنات تبقى له لكن سيئاته ماتت معه. يقول: ومن الناس من يموت وتموت معه حسناته لكن تبقى سيئاته ألفا وألفين، مثل من ورث مثلا آلات معازف، فتح محلات عفوا خمور ومات وتركه تشتغل، أنشأ قنوات فضائية فيها فساد مات وهي تشتغل من بعده، أنشأ مجلات فاسدة مثلا أو ما شابه ذلك فهي يعني لا تزال مستمرة من بعده وهو قد مات. ولذلك أنت كلما قدمت لنفسك خيرا، قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، قبل أن تصبح فردا ولون حالك حالك، تقول: الله يدري أي المسالك سالك، إما لجنة عدن أو في المهالك هالك. كلما قدم الإنسان لنفسه وتنوع في أوقافه بحسب قدرته، ليس شرطا أن يكون الإنسان كثير المال حتى يعني يوقف أوقافا كثيرة، بل حتى لو يعني يسر الله تعالى له شيئا يسيرا في ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام: سبق درهم ألف درهم. القراءة في هذا الموضوع مهمة. أنا بحثت في عدد من الكتب التي تتكلم عن الوقف والأوقاف. هناك كتاب رائع اسمه روائع الأوقاف في الحضارة الإسلامية للدكتور راغب السرجاني، دكتور ما شاء الله رجل موفق وباحث متمكن ومتميز، أنا وغيري نستفيد منه في موقع جزاه الله خير ومن محاضراته. تكلم عن روائع الأوقاف، كيف كان السابقون يتفننون في طريقة الوقف، يتفننون، هذا يجعل حلي للبنات التي يريدن أن يتزوجن، هذا يجعل مثلا آنية للخادم الذي ينكسر إناؤه ويغضب عليه سيده فيفعل كذا. هذا يعني من المهم حقيقة أن نقرأ فيه، حقيقة فوائد كثيرة. وأخيرا أيها الإخوة والأخوات، الوقف إنجاز حياتك، حسنات تتبعك بعد موتك.